في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة عن الابتلاء من برنامج سنن. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
شيخي الكريم، كما لا يخفى أن الدنيا دار بلاء ودار امتحان، وقد ورد كثير من النصوص في الكتاب والسنة بمثل هذه المعاني، فهل من توطئة لهذا المعنى وتقعيد له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فالدنيا بيّن ربنا جل جلاله أنه خلقها من أجل الابتلاء، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والآية التي تفضلت بها: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. والآية الأخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه النصوص تتكرر، ولذلك المؤمن العاقل يفقه حقيقة هذه الدنيا بأنها ليست دار تنعم ولا دار راحة، وإنما المؤمن فيها يتقلب بين السراء والضراء والشدة والرخاء والعسر واليسر والغنى والفقر والصحة والسقم، وهو متعبد لله عز وجل في تلك الأحوال كلها، وقدوته أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف أن الله سبحانه ابتلى نبيه نوحا بولده الكافر وزوجه الكافرة وأهله الكافرين الجاحدين، كيف ابتلى الله خليله إبراهيم عليه السلام بأبيه الكافر وقومه الجاحدين، وكيف ابتلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باليتم حال صغره، ثم بعد ذلك ابتلاه بعباء الرسالة، وكيف سلط عليه أولئك الكفار الفجار من أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، ثم لما هاجر إلى المدينة ابتلاه الله باليهود وبالمنافقين. وكما قال القائل: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار، كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار، قلبت له ظهر المجن وأوغلت فيه المدى ونزت لأخذ الثاري. فالدنيا إذا أضحكت أبكت، وإذا أعطت أخذت، ولا يطمئن إليها عاقل قط، وإنما يعلم بأنه إما أن يتركها وإما أن تتركه، والتاريخ خير شاهد وكذلك الواقع.
إذا ما رحنا تفصيلا في معنى البلاء، فكيف نجد معاني البلاء؟
نعم، الابتلاء والبلاء هو الاختبار، وهذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قد يبتلي الله عز وجل عبده بالغنى، قد يبتليه بالفقر، قد يبتليه بالقوة، قد يبتليه بالضعف، بالصحة، بالسقم، ليرى ربنا جل جلاله. حين نقول ليرى، الرؤية هنا هي رؤية الظهور وليس رؤية الابتداء، وإلا ربنا جل جلاله أعلم بما كانوا عاملين، وقد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة، لكن ربنا جل جلاله يظهر علمه للعباد، كما قال جل من قائل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال: وليعلم الله الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الله جل جلاله عالم بمن جاهد ومن فر، من صبر ومن تقاعس، لكنه سبحانه يريد أن يظهر هذا العلم للناس فيبتلي عباده. وإلا هو سبحانه جل جلاله قبل أن يبعث نبيه موسى يعلم بأن فرعون شقي وأنه لن يؤمن، قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا لهب وأبا جهل لن يؤمن ولن يصدق ولو جاءتهم كل آية، كما قال جل من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالابتلاء يظهر الله به علمه السابق، علمه الأزلي لعباده، فيعلم ربنا جل جلاله من الشاكر من الكافر من الصابر من الجزع وهكذا.
هل الابتلاء مرادف للعقوبة؟ بعض الناس يرى أن الابتلاء هو عقوبة في كل الأحوال، ومنهم من يقسمها أنها في حال المؤمن اختبار وفي حال المعرض الكافر عقوبة، ومنهم من يراها عقوبة في كل الأحوال حتى المؤمن من باب التعجيل للعقوبة حتى يعني يدخر له التيسير في الآخرة.
لا، الابتلاء ليس عقوبة بالطراد، بل البلاء قد يكون خيرا وقد يكون رحمة. ولنا مثال فيما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان الطيبة الطاهرة، فقد ابتليت في أعظم ما تحرص عليه المرأة المسلمة العفيفة وشرفها، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأم رومان وعائشة وصفوان ابن المعطل رضوان الله عليهم شهرا كاملا لا يهنؤون بطعام ولا منام. وأمنا رضي الله عنها تقول: فكنت أبكي بالليل والنهار حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، يعني من شدة بكائها رضي الله عنها. ومع ذلك ربنا جل جلاله يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من وجوه الخيرية في هذا البلاء أن الله أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ورضي الله عنها تقول: ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا. إن كان غاية ما تتمناه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ما يعلم به براءتها. ومن الخير في هذا البلاء أن يقطع الناس ببراءتها، ما يبقى أي وجه للحكمة
إلى يوم الدين،
إلى يوم الدين. ولذلك قال علماؤنا: من رماها كفر، من رمى أمنا عائشة يعني دون نساء العالمين، من رماها بالفاحشة يكفر، لأن الله جل جلاله برأها
فخالف نص القرآن
فخالف كذب الله عز وجل وهو أصدق القائلين. أيضا من الخيرية رفع الدرجات لها رضي الله عنها، من الخيرية في هذه الحادثة كشف المنافقين، من الخيرية تأديب المؤمنين: إذ تلقونه بألسنتكم، بألسنتكم، مع أن التلقي يكون بالآذان، لكن لأنهم سارعوا في إشاعة هذا الإفك الله جل جلاله عاتبهم بهذه الآية: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا من الخيرية في هذه الحادثة أن يعلم المؤمن يقينا أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الأفاكون كان من أول يوم
لبرأها من أول يوم
برأها
ونفى التهمة عن،
لكن كونه يبقى شهرا عليه الصلاة والسلام مؤرقا وهو لا يدري ما الخبر حتى يقول: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. حتى إنه لما نزلت الآيات وقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه، قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. وهي كلمة يعني فيها نوع من الإدلال على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر شيء من المغاضبة، وهو أحب الناس إليها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن البلاء قد يحمل في طياته من الخير ومن الإحسان ومن الرحمة ما لا يخطر على بال، وأيضا قد يكون البلاء عقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب أي تعب ولا وصب أي مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. ولذلك الإنسان ما يشغل نفسه هل هذا البلاء عقوبة أو أنه اختبار لرفع درجته ومضاعفة حسنته، وإنما عليه أن يكون عبدا لله في هذا البلاء ويري الله عز وجل من نفسه خيرا.
هذه الآية إذا ما أثبتنا نحن في البرنامج ألا أنها أشبه بالقواعد والقوانين، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ودخول اللام ها هنا، هل هو من باب التأكيد أن الأصل أن يبتلى المؤمن، يبتلى في نفسه وفي ماله، هل هذا هو أصل؟
نعم، يعني هو اللام ها هنا هي الموطئة للقسم، فعندنا قسم مقدر والله، قسم بذاته جل جلاله، ثم هذه اللام، ثم النون الثقيلة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فلا يسلم أحد من البلاء. ولو كان أحد يسلم لسلم الأنبياء، لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأملت تجد بأن حياته كلها عليه الصلاة والسلام ابتلاءات، وآخر ذلك أن يكرمه الله عز وجل بالشهادة، كما قال القاضي عياض رحمه الله: فإن أهل العلم يرون بأن نبينا صلى الله عليه وسلم فوق ما أكرمه الله به من النبوة مات شهيدا، ولذلك في مرض موته قال: إن أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان قطعت أبهري، يعني السم الذي
سرى في جسمه
كان في تلك اللقمة التي ما ساغها، يعني هو لاكها عليه الصلاة والسلام ثم لفظها، بينما بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما ساغها فمات من ساعته رضوان الله عليه. فالمقصود بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى الدنيا هو في بلاء، كونه يخرج إلى الدنيا ما له أب يرعاه، ثم بعد ذلك إذا بلغ السادسة ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، ما رجع إلا مع حاضنته أم أيمن بركة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك يبتلى بفقد جده وهو في الثامنة، ثم في ميعة الصبا يضطر صلى الله عليه وسلم لرعي الأغنام على قراريط لأهل مكة، ثم بعد ذلك يبتلى صلوات ربي وسلامه عليه بأعباء النبوة وما أعظمها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، ولذلك الصحابي يقول: وكانت فخذه على فخذي فكادت فخذي ترد، وأحيانا يقول على الدابة فتبرك، يعني من ثقل
هذه الأمانة التي
نعم هذه الأمانة. وكذلك لما كان مسترضعا في بني سعد بن بكر: إذ سمعت صوتا من فوقي وإذا رجلان عليهما ثياب بيض ما رأيتها على أحد من خلق الله قط، واستقبلاني بأرواح ما وجدتها من أحد من خلق الله قط، وإذا أحدهما يقول للآخر: أهو هو؟ يقول: نعم، إلى آخر القصة المعروفة. تجد أن حياته صلوات ربي وسلامه عليه كلها ابتلاءات تنوء بحملها الجبال.
شيخي الكريم، عند هذه الملامح المشرقة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف دارت حياته في البلاء، استأذنك في فاصل قصير، أعود معك لأستكمل هذا الموضوع. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نستكمل معكم مواضيع وفقرات حلقة هذا اليوم.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، نستكمل معكم ما تبقى من دقائق هذه الحلقة عن الابتلاء. شيخي الكريم، بعد أن ذكرنا هذه القاعدة لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وتفضلتم أنه ما يسلم بالجملة أحد من البلاء، ربما يعني يسأل سائل فيقول: كثير من الناس لهم من الأموال، معافين في أبدانهم، ما يشكون بأسا في هذه الدنيا، بعيدا عن غير المسلمين، حتى في المسلمين منهم من يكون في عافية كبيرة، فيشكل عليه أنه كيف نجمع بين هذه القاعدة أن لا يسلم أحد من ذلك وأن الذي يبدو للناس قد يسلم بعضهم.
نعم، هو بالنسبة للكفار والفجار والمنافقين الله جل جلاله أجاب يعني على هذا السؤال، فقال جل من قائل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المفسرون بعضهم يقول في الآية تقديم وتأخير، والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بعض المفسرين يقولون ما نحتاج إلى هذا التقدير، هؤلاء معذبون بهذه الأموال في جمعها وإحصائها وحفظها، ثم بعد ذلك هم معذبون، يعني بذلك المنافقين، في أنهم ينفقونها كارهين، يضطرون لإخراجها من أجل ألا يظهر نفاقهم ويفتضح أمرهم وتنكشف طويتهم، والواحد منهم إذا أخرج الدرهم أو الدينار فكأنما يقطع من جلده، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يؤمل في هذه النفقة أجرا من الله جل جلاله، فلذلك هو معذب. هذا نوع
حال المنافق،
هذا حال المنافق. كذلك الكافر نسأل الله العافية، هو أمله في هذه الدنيا، يعني مثل ما قال الشقي: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الإنسان بلاؤه من جهة كده وتعبه في جمع هذا المال وإحصائه وحفظه وكذا، وفي الوقت نفسه هو معذب كلما تذكر أن هذا المال ربما يزول عنه، فإن لم يزل فهو سيزول عنه وسيغادر،
يعني وإن عاش ربما يتمتع به 20-30 سنة، ثم
30 لو تمتع به 100 لو تمتع به 1000 سنة هو تاركه لا محالة. فهذا هو العذاب. بينما المؤمن الطيب المبارك هو مبتلى بالإنفاق من هذا المال، هذا البلاء يمارسه طيبة بذلك نفسه، هو مبتلى من الله عز وجل بالأوامر والنواهي، فلا يجمع هذا المال إلا من حله ولا ينفقه إلا في حله، وينفق هذا المال نفسه بذلك طيبة مستجيبة لأمر الله عز وجل، وليس له في ذلك رياء ولا سمعة. إلا بعض الناس قد ينفق، لكن ينفق هوسا، مثل ما رأينا في بعض يعني المقاطع، ذاك الذي يخرج يبدو سكران أو كذا، يخرج المال من سيارته وينفق، ثم يرمي به يمينا وشمالا، يعني مثل ما قال الأول: لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما فإنها فلتات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرمة. هذه نفقة غير مقبولة عند الله، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، يعني حتى تكون على ما يحبه الله ويرضاه.
وهل لنا أن نقول أن من جملة البلاء، يعني ربطا فيما تفضلتم به، أنه حتى المسلم من بلائه أنه كلما زاد ماله زادت عليه زكاته وزادت عليه تبعات الإنفاق وزادت عليه مسألة يوم القيامة في فيما اكتسبه وفيما أنفقه؟
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا. يعني الآن تجد بعض أثرياء المسلمين يكون ضنينا بهذا المال حتى إذا أصيب بمرض، يعني مرض الموت المخوف، فإنه يبدأ فيه يعني التبرع وفي الوقف وفي كذا، ولربما يحجر عليه بنوه. فلذلك أقول بأن من البلاء أن يبتلي الله عز وجل عبده بالنفقة من هذا المال وهو في حال صحة وقوة، أن يبتليه الله كما تفضلت بزكاة. بعض الناس ما كان يخرج زكاته، فلما أقنعوه، وهو من الأثرياء الكبار في بعض بلاد الله، لما أقنعه أهل العلم بأن الزكاة تطهر مالك وتزكي نفسك وتقيك الشح، قال خلاص يعني احسبوها. فلما قيل له زكاتك كذا قال: لا هذا كثير، أبى أن يخرجها، نسأل الله العافية. ولقي الله على تلك الحال. وتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جاءت أوفر ما تكون تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله العافية.
شيخي، لعل من قال فأفاد وأجمل إني بليت بأربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي الشراكة، نعم، إبليس والدنيا ونفسي والهوى،
نعم،
كيف أرجو بينهن فكاكة.
فكاكة، نعم.
وقد درج كثير على مثل هذه الأبيات وعلى منوالها بتغيير القافية، لكن هذا الجمع اللطيف في هذه البلايا الأربعة كيف لنا أن نفهمها كذلك؟
نعم، هو الإنسان يعني مبتلى بالإبليس، إبليس هذا الذي تفرغ لإغواء بني آدم وقد أقسم بعزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وها هنا منصوبة على نزع الخافض، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له تهاجر تدع أرضك وسماءك، إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له تجاهد فيقسم مالك وتنكح زوجك، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن مات أن يدخله الجنة، وإن قتل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة أن يدخله الجنة. كذلك النفس الأمارة بالسوء، هذه التي تحرف عن الجادة، والإنسان في جهاد معها، جهاد النفس هذا جهاد عظيم، جهادها فيما تبعث من الشهوات، جهادها فيما تثير من الشبهات، هو في جهاد مع نفسه في هذين الأمرين، يجاهدها على تعلم ما أمرت به، على العمل به، على الدعوة إليه، على الصبر في هذا الطريق كله. ثم بعد ذلك الدنيا والله جل جلاله جعلها زينة وجعلها جذابة وجعلها لهوا ولعبا وزينة وتفاخرا فيما بيننا في الأموال والأولاد، وكذلك الهوى الذي يهوي بصاحبه. فالمؤمن في بلاء مع هذا كله، ولذلك مما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله وهو سيد المسلمين في زمانه، بأنه لما كان في كربات النزع يقول له ولده عبد الله يا أبت قل لا إله إلا الله، يقول له لا بعده، قل لا إله إلا الله لا بعده. فلما رآه في المنام بعد موته وسأله يا أبت كيف كنت تقول ذلك، قال له ذاك الشيطان كان عاضا على أصبعي يقول يا أحمد فتني، يعني أنت نجوت مني، فكنت أقول لا بعده،
يعني إلى آخر رمق يعني.
أي نعم، يعني هو رضي الله عنه ما يأمن على نفسه الفتنة، لا بعده. نعم.
أمثلة الأنبياء تعاملهم مع البلاء، تعاطيهم مع هذا البلاء ضمن هذه القاعدة، لابد لنا من وقفة تسلية لكل مبتلى.
نعم، هو يعني لعل المثال الذي يحفظه الناس جميعا مثال أيوب الذي أثنى عليه الله جل جلاله بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يروي الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن الحسن رحمه الله بأن أيوب عليه السلام لما اشتد عليه البلاء بكت امرأته، فقال لها لم تبكين، فقالت له مما أراك فيه، قال لها سألتك بالله منذ كم كنا في عافية وسعة، قال له منذ 80 سنة.
ما عرفت البكاء.
قال لا كم بقينا في هذا البلاء منذ أن فقدنا المال والولد، قالت 18 عاما. قال لها أما تستحين من الله، اصبري حتى يمر 80 سنة ثم تبكين. يعني هو صلوات الله وسلامه عليه كان يرى نفسه في نعمة، لكنه بعد ذلك لما سمع بعض الناس يقول تعلم إن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما وإلا لما أوقع الله به هذا البلاء اشتد عليه الأمر، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني أخرج فأسمع الرجلين يتلاحيان فأكفر عنهما كراهية أن يذكر اسمك في غير حق فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم ما زال يدعو بهذه الضراعة، ثم خر لله ساجدا وقال: بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي. فكشف الله ما به، قال سبحانه: وآتيناه أهله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ورحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
عند هذا يعني لعل حال أيوب عليه السلام في البلاء قد يعني يجمل عن كثير من الأحوال. ضاق وقت الحلقة، وموضوع البلاء موضوع مفروض وطويل لا نستطيع لملمة جوانبه، لكن عسى أن يكون النفع فيما قيل. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، هذه هي دقائق سريعة مرت مع حلقة البلاء. ألقاكم في حلقة أخرى من برنامج سنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة، سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه.